هي صلاة. أحسنت. من هنا سالم. أحسنت. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كراهية الصخب، الصخب في الأسواق. في بعض النسخ الصخب وهو بمعنى واحد، الصخب في الأسواق أو الصخب في الأسواق، أي رفع الصوت بالخصام. قال: حدثنا محمد بن سنان وهو الباهلي العوقي ثقة ثبت من أهل البصرة. قال: حدثنا فليح وهو فليح بن سليمان الخزاعي صدوق كثير الخطأ، ولكن البخاري ينتقي من أحاديثه، وخصوصا هذا الحديث فإنه في المتابعات، وإلا فمن قيل فيه صدوق كثير الخطأ فإنه لا يصلح إلا في الشواهد والمتابعات. وهو في حديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال: حدثنا هلال وهو هلال بن علي المدني العامري مولاهم وهو ثقة. قال: عن عطاء بن يسار فقيه مشهور وهو ثقة وصاحب مواعظ وعبادة وزهد. قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. حرزا أي بمعنى الحافظ. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف. تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة وهو الماجشون ثقة. عن هلال، هو الأول هلال بن علي، عن عطاء عن ابن عباس وفي بعض النسخ وزاد وقال سعيد عن هلال، فيكون عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال، وعن سعيد عن هلال. عن عطاء عن ابن سلام وهو عبد الله بن سلام، وهذه المتابعة متابعة عبد العزيز بن أبي سلمة وصلها الدارمي، فيكون في البخاري من طريق فليح بن سليمان عن عبد الله بن عمرو، وعند الدارمي من طريق الماجشون ومن طريق سعيد عن عبد الله بن سلام. قال: غلف كل شيء في غلاف، أي فهو أغلف، سيف أغلف، وقوس غلفاء، ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صخابا في الأسواق، وإذا كانت هذه صفته وهو لا يريد مخالفتها، فينبغي على أهل الإيمان أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأسواق هي محل الضجيج والصخب والاختلافات، فلهذا حذر من هذا، بل إنه مكان الشيطان، فالشيطان ينصب رايته في الأسواق، كما جاء في حديث سلمان قال: فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. ولهذا تجد أهل الأسواق أشد الناس عجلة في أقوالهم وفي مخاصماتهم وفي مشاجراتهم، والقليل من تجد عنده شيء من الهدوء، لأن الأسواق أبغض البقاع إلى الله تبارك وتعالى. ومما يستفاد من هذا الحديث أن كبير القوم لا بأس أن يدخل السوق لحاجته، فليس هذا بمحرم أن ترى فلان من الناس في السوق فتقول: ايش معك في السوق؟ كيف أنت حافظ قرآن موجود في السوق أو إمام موجود في السوق؟ لا، إذا كان له حاجة فلا بأس، وإن استغنى عن ذلك فهو أحسن. ولا صخاب في الأسواق، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث أن العرب قبل الإسلام كانوا على ملة عوجاء، كانوا على ملة الشرك، فجاء الله بهذا النبي الكريم ليقيم هذه الملة ويصلحها على لا إله إلا الله، حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله. وكل من أعرض عن التوحيد فهو على ملة عوجاء. ونستفيد من هذا أنه لا تعارض بين القرآن الكريم وبين ما ثبت من التوراة، فإنه موصوف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف موجودة في القرآن وهي موجودة في التوراة، ولكن كما تعلم أن التوراة والإنجيل قد حرفت وبدلت وغيرت، فلا يأتي آت في أيامنا فيقول: وجدنا في التوراة كذا، فإن هذا قد يكون كذب لأنها قد حرفت وبدلت. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما شارك في معركة اليرموك حصل على زاملتين من كتب أهل الكتاب، حصل على زاملتين من الروم. ما معنى زاملتان؟ حصل ورقة. من يزيد عندك يا فتحي؟ نعم، حمل بعيرين، الزاملة والبعير الذي يكون مع الشخص عليها أداته ومتاعه في السفر، فهو حصل على حمل بعيرين في معركة اليرموك من كتب أهل الكتاب، فكان أحيانا يحدث منها، حتى كان بعضهم يقول: حدثنا عن رسول الله ولا تحدثنا عن صحفك. فهذا لعله من هذه الزاملة التي وجدها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. ولهذا تجد كثيرا من أهل العلم إذا وجدوا أثرا عن عبد الله بن عمرو وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الأمور الغيبية، يقولون ليس له حكم الرفع، لأنه يأخذ من الإسرائيليات بخلاف غيره من الصحابة. وقد اتفق أهل العلم على عدم الأخذ من كتب أهل الكتاب لأنها قد حرفت وبدلت، وما يدرينا أن هذا الذي سنأخذه هو الذي أنزل من عند الله تبارك وتعالى. ولهذا ألف السخاوي رحمه الله رسالة بعنوان: الأصل الأصيل في تحريم الأخذ من التوراة والإنجيل. وأجمع أهل العلم المعاصرين على تحريم طبع أو بيع أو إهداء أو توزيع ما يسمى بالإنجيل. وممن تكلم على هذه المسألة بكلام طيب الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة كعب الأحبار وفي ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص تكلم بكلام جميل، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في حديث جابر لما رأى في يده قطعة من التوراة فقال: أو متهوكون بها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه إلا اتباعي. ونستفيد من هذا الحديث العظيم بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجودة في القرآن، أن الله عز وجل أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا، وأنه لا يجوز أن يغلى فيه ولا أن ينزل عن مرتبته، فهو نبي ورسول وعبد من عباد الله عز وجل. أنت عبدي ورسولي، فهو عبد فلا يعبد ورسول فلا ترد دعوته ولا يكذب. وأيضا من أوصافه أنه ليس بفظ ولا غليظ، وقد رزقه الله عز وجل التواضع والتوكل على الله تبارك وتعالى، ولا يدفع بالسيئة السيئة، وهذا قل من يتصف بهذه الصفة، فإن كثيرا من الناس تحملهم أو يحملهم الدفاع عن أنفسهم أنهم يردون بالسيئة السيئة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن كان يعفو ويغفر. وكم من المشاهد العظيمة والكثيرة التي حصلت له عليه الصلاة والسلام من بعض المشركين ومن بعض المنافقين، فكان يتعامل معهم بالعفو، وأما المسلمون فلا حول ولا قوة إلا بالله، فربما لو حصل من أخيه الذي هو على طريقه ودينه ومنهجه لربما ما طابت نفسه أن يعفو ولا أن يصفح، وإنما يستدل بالأدلة الكثيرة التي فيها الأخذ بالحق. ذلك وإن عاقبتم ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وينسى باب العفو الذي فيه حل لكثير من القضايا والخلافات. وقد حصل ما وعد الله عز وجل به في هذا الحديث: ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء، فقد أقيمت ونصر الله نبيه وأقام دينه ودخل الناس في دين الله أفواجا. وقوله: يفتح به أعين عمي عن الحق، وإلا فإنها تبصر المبصرات ولكنها تعمى عن الحق والهدى، فهذه في حكم من كان أعمى يحتاج إلى أن يبصر، وهكذا آذان صم أي عن الحق، وقلوب غلف أي مطموس عليها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهكذا يقول الله عز وجل عن أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهم في الدنيا ما كانوا يسمعون ولا كانوا يعقلون ولا كانوا يرون، أي لا يسمعون سمعا يستفيدون منه ولا يعقلون ما ينفعهم ويكون سببا في نجاتهم ولا يعون، وإن رأوا أمورا لا يستفيدون من هذه الرؤيا. وقد فتح الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم قلوبا كثيرة وهداهم لهذا الدين العظيم بعد أن كانوا على ملة الشرك. والشاهد من الحديث كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صخابا في الأسواق، فإذا احتاج المسلم أن يذهب إلى السوق فيذهب بهدوء ولا يكون صخابا ومزعجا، بل بعضهم تتعجب يأتي يبيع عنده كرتون أو عربية ويعمل له ميكروفون مكبر ويزعج الناس، وربما ما عنده سلعة بأكثر من 10 ريال، كل الذي عنده في العربية من 10 وأقل، ويزعج الناس من الصباح إلى الظهر، تجد الناس يتضايقون في المرور في ذلك المكان من كثرة الإزعاج، وهذا يزعج من هنا وهذا يزعج من هنا، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسوق محل للغط والصخب، فيحاول الإنسان أن يجاهد نفسه، إن دخله لحاجة أن يقضي حاجته وينصرف، ولا ينشغل بالخلافات ولا بالصخب ولا بالنزاعات. ولهذا شرع عند دخوله أن يذكر المؤمن ربه تبارك وتعالى. عند من هذا السؤال؟ عندك كم قرأنا أحاديث؟ عندك كم قرأنا عند صهر البربري؟ كم قرأنا أحاديث عندك صاحب الحظم؟ أنت كم قرأنا أحاديث يا محمد؟ عمن؟ هذا الأثر أو الحديث؟ والأثر عمن؟ لا، عندك أثر عمن؟ أثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عند من؟ كم قرأنا أحاديث؟ لا، عمن؟ كم قرأنا عندك؟ عمن؟ من يزيد؟ وأثر عبد الله بن سلام مرفوع وموقوف؟ موقوف. من يزيد؟ بقي قليل. عندك لا، عند من؟ أنتم قاربتم. قرأنا أثرا عن عبد الله بن عمرو، ما هو حديث مرفوع، أثر أخذ من التوراة، وقرأنا أثرا معلقا عن عبد الله بن سلام ليس له سند متصل، معلق، وقال ابن أو تابعه عبد العزيز بن ماكشون، وفي رواية وقال سعيد. فهذه المتابعة قد تقدم قلنا لكم أنها موصولة في الدارمي، ليست في البخاري موصولة. إذن فقرأنا أثرا عن عبد الله بن عمرو، وأثرا معلقا عن عبد الله بن سلام. إلى هنا بارك الله.